بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وشرح حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان المعروف باسم كتاب الإيمان الأوسط لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. قال الأصل الثاني أن شعب الإيمان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف، فإذا قوي ما في القلب من التصديق والمعرفة والمحبة لله ورسوله أوجب بغض أعداء الله، كما قال تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. وقد تحصل للرجل مودتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا بنقص،
وقد يحصل
للرجل مودتهم لرحم أو حاجة فتكون ذنبا ينقص به إيمانه ولا يكون به كافرا، كما حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه لما كاتب المشركين ببعض أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل الله فيها: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. وكما حصل لسعد بن عبادة لما انتصر لابن أبي في قصة الإفكي فقال لسعد بن معاذ: كذبت والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالت عائشة: وكان قبل ذلك رجلا صالحا ولكن احتملته الحمية. ولهذه الشبهة سمى عمر حاطبا منافقا، فقال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. فقال: إنه شهد بدرا. فكان عمر متأولا في تسميته منافقا للشبهة التي فعلها. وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة: كذب لعمر الله لنقتلنه، إنما أنت منافق تجادل عن المنافقين، هو من هذا الباب. وكذلك قول من قال من الصحابة عن مالك بن الدخشم: منافق، وإن كان قال ذلك لما رأى فيه من نوع معاشرة ومودة للمنافقين. ولهذا لم يكن المتهمون،
يعني قد يتأول واحد في وصف المسلم بهذا إذا ظهرت منه علامة على هذا، وليس أنه يدعي ذلك تخرصا. فعمر رضي الله عنه لما طلع على حال حاطب وأن مثل هذا ما يفعله إلا منافق، فقال: يا رسول الله دعني أضرب عنك هذا المنافق. وأيضا لما دافع هذا عن ابن أبي فقال: إنك منافق تجادل عن المنافقين. وهكذا يعني. ولذا شيخ الإسلام يقول قد يتأول الإنسان كفر أخيه، وليس فقط أن النفاق، بل يتأول كفر أخيه، بل قد يقاتله تأولا كما حصل بين معاوية وعلي رضي الله عنهما. وهكذا قد يقع التأويل، لكن الله أعلم بالصادقين من الكاذبين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا لم يكن المتهمون بالنفاق نوعا واحدا، بل فيهم المنافق المحض، وفيهم من فيه إيمان ونفاق، وفيهم من إيمانه غالب، وفيه شعبة من النفاق، وكان كثير ذنوبهم بحسب ظهور الإيمان. ولما قوي الإيمان وظهر الإيمان وقوته عام تبوك صاروا يعاتبون من النفاق على ما لم يكونوا يعاتبون عليه قبل ذلك. ومن هذا الباب ما يروى عن الحسن البصري ونحوه من السلف أنهم سموا الفساق منافقين، فجعل أهل المقالات هذا قولا مخالفا للجمهور إذا حكوا تنازع الناس في الفاسق الملي، هل هو كافر أو فاسق ليس معه إيمان، أو مؤمن كامل الإيمان، أو مؤمن بما معه من الإيمان فاسق بما معه من الفسق، أو منافق. والحسن رحمه الله تعالى لم يقل ما خرج به عن الجماعة، لكن سماه منافقا على الوجه الذي ذكرناه. والنفاق كالكفر،
يعني على ما ظهر منه وكذا، فيكون نفاقا عمليا وليس نفاقا اعتقاديا. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
والنفاق كالكفر، نفاق دون نفاق، فالنفاق نفاقان، والكفر كفران، والظلم ظلمان، والفسق فسقان. فقد يتم الإنسان بالنفاق، يعني لما يظهر منه، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتوا من أخان وكذا، إذا كان وجهه للكفار يجالسهم وكذا فيقال هذا منافق، مثلما قال الصحابة في الرجل، فهذا كله لا يعني أنه يخرج من الإيمان، وإنما أتى بهذه المعاصي فيحكم عليه بهذا. نعم.
ولهذا كثيرا ما يقال: كفر ينقل عن الملة وكفر لا ينقل، ونفاق أكبر ونفاق أصغر، كما يقال: الشرك شركان أصغر وأكبر.
والحقيقة هذا أفضل، أن يقال الشرك شركان أكبر وأصغر، النفاق الكفر قسمان كفران أكبر وأصغر، النفاق قسمان أكبر وأصغر، يعني كفر ينقل وكفر لا ينقل. أما التعبير عن الكفر بين عملي واعتقادي، هناك من الكفر ما هو عملي، وإن جرى على هذا كثير من العلم يقول كفر عملي وكفر اعتقادي، يعني إشارة إلى ما يخرج من الملة وإلى ما لا يخرج من الملة. لكن الأضبط والأفضل، قد نبع على ذلك جمع من المحققين، أن يقال نفاق كفر أكبر وكفر أصغر. كذلك أيضا يقال كفر أكبر وكفر أصغر، وإذا كان ولو كان كثير قال النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، نفاق الاعتقاد المخرج والنفاق العملي غير المخرج، لأن النفاق هو ما إيه شيء في القلب لا يطلع عليه، وأما إذا ظهر هذا ما يكفر به يقال هذا كفر عملي، هذا يقال كفر إيه عملي، النفاق محل في القلب. بخلاف الكفر فإن منه ما يكون بالاعتقاد، ومنه ما يكون بالعمل، ومنه ما يكون بالقول. ولهذا الأضبط في الكفر يقال أن يقال أكبر وأصغر، والنفاق إن قلت أكبر وأصغر فحسن، وإن قلت اعتقادي وعملي فلا بأس. عملي ما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو العاص ومن حديث أبي هريرة، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ثلاث من كنا فيه كان منافقا، وهكذا. نعم نعم. يوم ما احنا نقول ما احنا نقول هو نفسه ابن القيم يستشكل هذا التقسيم، قال العملي، قال فمن العمل ما هو مكفر يخرج من الله، ومن العمل ما ليس مكفر. ولهذا التعبير عنه بأكبر وأصغر، أكبر وأصغر هذا أضبط. نعم هو الكفر. لكن عموما المسألة سهلة إذا قيدت، زي إيه؟ زي نفي التشبيه ونفي التمثيل. فلا يقصد أهل السنة من قال من السنة بنفي التشبيه أنه يقصد نفي أصل ذلك، لا ما يقصد. فمثل هذه يعني العبارات يسامح فيها إذا نطق بها السلفي وهي مقيدة. نعم فيقول هذا مثلا من الكفر العملي كذا وكذا، يعني من مما لا يكفر به ولما يكون من باب كفر دون كفر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح أبي حاتم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. فقال أبو بكر: يا رسول الله كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال: ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. قال الترمذي: حديث حسن. وبهذا تبين أن الشارع ينفي اسم الإيمان عن الشخص لانتفاء كماله الواجب وإن كان معه بعض أجزائه، كما قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. ومنه قوله: من غشنا فليس منا.
ويكون هذا نفيا للكمال الواجب. ونقول للكمال الواجب لأنه ما ينفى الإيمان في مستحب. يا أخوان قاعدة، جميع النصوص اللي فيها نفي الإيمان لا تحمل على ترك مستحب، إنما يكون هذا ترك واجب. فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، دليل تحريم الزنا. لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، دليل تحريم السرقة. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: من لم يأمن جاره بوائقة. هذا يدل على تحريم أذى الجار. فكل النصوص التي فيها نفي الإيمان فهي محمولة على ما يأثم الإنسان على ترك هذا الشيء فيه، وليس على الاستحباب. لهذا يقال كمال واجب. وبهذا تتبين أن الشارع ينفي اسم الإيمان عن شخص لانتفاء كماله الواجب، لانتفاء كماله الواجب. أما انتفاء الأصل هذا حسب الأدلة، إن ورد أن هذا العمل يخرج من الإيمان من أصل الإيمان فيقال هذا لنفي الأصل، وإذا لم يرد هذا فهو يكون نفي كمال الواجب. ولهذا قاعدة النفي لابد أن تفهم في ضوء هذا، فهي دائرة بين نفي الصحة ونفي ماذا؟ الكمال والوجه على حسب الأدلة، على حسب الأدلة، خلاف الخوارج الذين جعلوا نفي الإيمان يقابله الكفران، فإذا انتفى إيمانه فما إلا الكفر. أهل السنة والجماعة يقول لا، إذا انتفى الإيمان لا يلزم منه أن يكون الكفر، وإنما هناك ما ينافي أصله وهو ويكون كفرا، وهناك ما ينافي كماله الواجب ويكون معصية. نعم.
قال ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من
غسل، وإن كان معه بعض الأجزاء، وده خلافا بقى للخوارج والمرجاة الذين يقولون بأن الإيمان شيء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب جميعه، لكن أهل السنة والجماعة باعتبار الآحاد يرون أن الآحاد لا تتنافى مع أصل الإيمان، إذا ترك الواحد من هذا فخلاص هذا نقص إيمانه بقدر هذا الجزء الذي تركه، خلافا للخوارج عندهم الجزء يقتضي الكفر، وأيضا المرجئة فعندهم الإيمان لا يتفاضل، وهذا كما قال شيخ الإسلام منشأ الخلاف بين الفرق، أن الإيمان شيء واحد عنده، إنما إحنا عندنا الإيمان أبعاد وأجزاء، فباعتبار الآحاد إذا ترك جزءا من هذا الآحاد فإنه لا يكون كافرا وإنما يكون ناقص الإيمان باستثناء الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ومنه قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا، فإن صيغة نا ونحن ونحو ذلك من ضمير المتكلم في مثل ذلك يتناول النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه، الإيمان المطلق الذي يستحقون به الثواب بلا عقاب. ومن هنا قيل إن الفاسق الملي يجوز أن يقال هو مؤمن باعتبار، ويجوز أن يقال ليس مؤمنا باعتبار،
هو مؤمن باعتبار حصول أصل الإيمان، وليس مؤمنا باعتبار كمال الإيمان. نعم.
وبهذا تبين أن الرجل قد يكون مسلما لا مؤمنا ولا منافقا مطلقا، بل يكون معه أصل الإيمان دون حقيقته الواجبة.
نعم، يقال منافق يعني النفاق اللي هو الأصغر،
ولهذا أنكر أحمد
وغيره لا، لا مؤمنا يعني الإيمان الكامل، مسلم يعني معه أصل الإيمان، وكل من معه أصل الإسلام معه أصل الإيمان. يعني إذا قال علماء إخواني ليس كل مسلم يكون مؤمنا، الإسلام المقبول عند الله لابد أن يكون معه ماذا؟ أصل الإيمان، والإيمان أيضا مقبول عند الله لابد أن يكون معه أصل ماذا؟ الإسلام. إنما المنافق في الظاهر، لكن الكلام باعتبار ما عند الله عز وجل، ما في إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام، لابد أن يكون مع الإنسان أصل الإيمان وأصل الإسلام، ما في إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام. نعم.
ولهذا أنكر أحمد وغيره من الأئمة على من فسر قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا، ليس مثلنا أو ليس من خيارنا، وقال هذا تفسير المرجئة، وقالوا لو لم يفعل هذه الكبيرة كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تفسير الخوارج والمعتزلة بأن يخرج من الإيمان بالكل، بأنه يخرج من الإيمان بالكلية ويستحق الخلود في النار، تأويل منكر كما تقدم، فلا هذا ولا هذا. ومما يبين ذلك أنه من المعلوم أن معرفة الشيء المحبوب تقتضي حبه، ومعرفة المعظم تقتضي تعظيمه، ومعرفة المخوف تقتضي خوفه، فنفس العلم والتصديق بالله وما له من الأسماء الحسنى والصفات العلى يوجب محبة القلب له وتعظيمه وخشيته، وذلك يوجب إرادة طاعته وكراهية معصيته، والإرادة الجازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد ووجود المقدور عليه منه، فالعبد إذا كان مريدا للصلاة إرادة جازمة مع قدرته عليها صلى، فإذا لم يصل مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة، وبهذا يزول الاشتباه في هذا المقام، فإن الناس تنازعوا في الإرادة بلا عمل هل يحصل بها عقاب، وكثر النزاع في ذلك، فمن قال لا يعاقب احتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيحين إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به، وبما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم العبد بسيئة لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، وإذا هم بحسنة كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، وفي رواية فإن تركها فاكتبوها له حسنة، ف فإنما تركها من جرائي. ومن قال يعاقب احتج بما في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه أراد قتل صاحبه. وبالحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن أبي كبشة الأنماري عن النبي صلى الله عليه وسلم: في الرجلين اللذين أوتي أحدهما علما وعلما ومالا فهو ينفقه في طاعة الله، ورجل أوتي علما ولم يؤت مالا فقال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان. قال: فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو ينفقه في معصية الله، ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فقال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان. قال: فهما في الوزر سواء. قال: والفصل في ذلك أن يقال: فرق بين الهم والإرادة. فالهم قد لا يقترن به شيء من الأعمال الظاهرة، فهذا لا عقوبة فيه بحال، بل إن تركه لله كما ترك يوسف همه أثيب على ذلك كما أثيب يوسف عليه السلام.
وهذا يؤكد أنه ما فعل شيء من الأعمال الظاهرة. يقول: والفصل في ذلك أن يقال: فرق بين الهم والإرادة، بين عقد القلب على الشيء وتمنيه والتحرك وكذا، وبين الهم الذي هو طارئ قد يطرأ على الذهن. فالهم قد لا يقترن به شيء من الأعمال الظاهرة، فهذا لا عقوبة فيه بحال، بل إن تركه له كما ترك يوسف همه أثيب على ذلك كما أثيب يوسف صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال أحمد: الهم همان، هم خطرات وهم إصرار. يبقى فيه هم خطرات يأتي إلى الذهن هكذا يتركه الإنسان، فهذا يثاب عليه إن تركه لله سبحانه وتعالى، يدفع عن هذا عن نفسه فيثاب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل طرد هذا من صريح الإيمان، قال: ذاك صريح الإيمان، مش الوسواس، طرد الوسواس، ترك الوسواس، ترك هذا. وهناك هم إصرار، ففي هم خطرات وهم إصرار. هم إصرار إنه يعقد على هذا القلب ويتمناه، والقلب يهوى ذلك ويتمناه، القلب يتمنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليدان تزنيان وزناهما، والعينان تزنيان وزناهما، وهكذا قال: والقلب يتمنى ويهوى. إذن هذا القلب المنعقد الذي لو تمكن من هذه المعصية لفعل، ولم يفعل شيء من الأعمال الظاهرة، هذا لا شك أنه يكون آثما، لكن إثم نية. فإن حولها إلى عمل سعى ومشى، هذا آثم إثما كاملا. فعندنا أمور ثلاثة يا إخوان: يرد على الإنسان زنا بامرأة أو كذا فيترك هذا، قل أعوذ بالله، يترك هذا، لأنه لو سمح لهذا يتحول من هم من طارئ إلى انعقاد، فلهذا يمنع هذا، فهذا يثاب. اثنين: لا، عقد بقى زنا مرة، كيف الوصول إيه؟ طيب، طب أفعل كذا، طب أسوي كذا، طيب، ويتمنى لو تمكن من هذا، فهذا يأثم إثم النية، فهو بنيته، فهما في الوزر سواء. طيب، ثلاثة: تجاوز إلى العمل الظاهر، ذهب راح، لكن أمسك به أو حيل بينه وبين الوصول، أو المرأة ما أتت، آثم إثم العامل. لحديث أبي بكر: هذا القتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. يبقى إذن في هم طارئ خطرات، في هم منعقد اللي الإرادة بقى الجازمة، فيأثم إثم الناوي، ما هو بالإثم الكامل. ثلاثة: الذي سعى في العمل الظاهر. فهنا قوله: فهذا لا عقوبة فيه بحال، بل إن تركه له كما ترك يوسف همه، بل إن تركه له كما ترك يوسف همه أثيب كما أثيب يوسف. ولهذا قال أحمد: الهم همان، هم خطرات وهم إصرار. يبقى الذي وقع من يوسف ماذا يا إخوان؟ هم الخطرات ولا هم الإصرار؟ فضلا بقى انتقل في عمل، إن حل الإزار وإن عمل وإن رأى يعقوب فلهذا رجع، مما قد ذكر في هذا الباب من الإسرائيليات، ولو صح سندها إلى صحابة أو غير ذلك، لكن هذا يتنافى مع كمال الأنبياء في هذا الباب، ويتنافى مع القصة نفسها التي صرحت بنفي هذا في مواضع عديدة، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن. أمين. كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء. ولقد راودت عن نفسي فاستعصم. لنصرف فاستعصم إلا تصرف أصب إليهن. لأنه لو تحرك وحل هذا وكذا يبقى انتقل إلى ماذا؟ انتقل إلى الفعل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولهذا كان الذي دل عليه القرآن أن يوسف لم يكن له في هذه القضية ذنب أصلا.
هذه القصة ذنب أصلا، بل صرف الله عنه السوء والفحشاء. ليه؟ لأن هم الخطرات، بل له الإثابة، بل الإثابة، لأنه تركها لله عز وجل، فهو موضع أثيب فيه يوسف ومدح فيه يوسف عليه السلام. كذلك نصرف عن سوء الفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين، الذي أخلص لله فأخلصه الله. يبقى في موضع الثناء، بل صرف الله عنه سوء الفحشاء إنه من عباده المخلصين. وهذا الحقيقة موضع مشكل، مشكل بلي أمرين في نظري. الأمر الأول أنه صح السند في الإسرائيليات عن بعض الصحابة، وإحنا بينا من قبل أن ليس بلازم صح السند، فإن هذا مما قد يحدث به أو يحدث به عن بني إسرائيل، مما قد يظن الظن أنه داخل في قسم ماذا؟ قسم حديث عن بني إسرائيل، ولا حرج. الأمر الثاني أن بعض المفسرين زي البغوي وزي ابن جرير وكذا ردوا على من أنكر مثل هذا الكلام، وقالوا السلف أعلم وأضبط في هذا وكذا. ولهذا ذكر ما ورد في القصة مع بيان عصمة يوسف عليه السلام من الوقوع بهذا وذكر الهم بدون تفصيل، يقول هذا سياق القرآن وأولى من كذا وكذا. يعني كلام البغوي وكلام ابن جرير، ابن جرير رد على من يقول هذا الكلام، لكن الحقيقة عند التحقيق، يعني عند التحقيق وجمع ما يليق بمقام الأنبياء وغيره، بل والنظر في القصة بهذا، والله عز وجل ما ذكر ولا النبي ذكر تفصيل هذا الهم، فإذا يبقى نذكر الهم ولا ننكره، لأنه هم، هو هم بها، ما أحد يقول ما هم، لكن الهم همان، هم خطرات وهم إصرار، فنقول بهذا هم الخطرات، لأن هذا الذي يتناسب مع سياق القرآن، وشيء لم يرد به كتاب ولا سنة لن نجزم به. نعم.
مع ما حصل من المراودة والكذب والاستعانة عليه بالنسوة وحبسه وغير ذلك من الأسباب التي لا يكاد بشر يصبر معها عن الفاحشة، ولكن يوسف اتقى الله وصبر فأثابه الله برحمته في الدنيا، ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وأما الإرادة الجازمة فلا بد أن يقترن بها مع القدرة فعل المقدور، ولو بنظرة أو حركة رأس أو لفظة أو خطوة أو تحريك بدن. وبهذا يظهر معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، فإن المقتول أراد قتل صاحبه فعمل ما يقدر عليه من القتال وعجز عن حصول المراد. وكذلك الذي قال: لو أن لي مثل مال فلان لعملت فيه مثل ما يعمل فلان، فإنه أراد فعل ما يقدر عليه وهو الكلام، ولم يقدر على ذلك. ولهذا كان من دعا إلى ضلاله كان عليه مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، لأنه أراد ضلالهم ففعل ما يقدر عليه من دعائهم، إذ لا يقدر إلا على ذلك.
ولو كان يقدر على حمل الناس بسيفه على الضلال لفعل. فشيخ الإسلام يقرر هنا إيه؟ أن الإرادة الجازمة مع القدرة تقتضي تحركا إلى المراد. أنا عندي إرادة الآن أشرب هذا وفي قدرة، فما المانع؟ أنا عندي إرادة أحضر، عندي إرادة جازمة أحضر الدرس، وعندي قدرة، فما المانع؟ واخد بالك؟ طيب لو أنا حتى عجزت عن بعض الشيء بفعل بعض الشيء، يعني تجد فيه تحرك، يقول بحركة رأس، بإيماء، بإشارة، بدعوة، بكذا، لهذا الذي تحرك ليقتل أخاه ولم يحصل له المراد، لكن تحرك مع إرادة الجزيمة كان يتقاتل. طيب والذي يريد إضلال الناس قدر على الدعوة فأضلهم بالدعوة. نعم. ولهذا وإذا تبان هذا في الإرادة والعمل فالتصديق الذي في القلب
وعلمه يقتضي عمل القلب كما يقتضي الحس الحركة الإرادية، لأن النفس فيها قوتان، قوة الشعور بالملائم والمنافي والإحساس بذلك والعمل والتصديق به، وقوة الحب للملائم والبغض للمنافي، والحركة عن الحس بالخوف والرجاء والموالاة والمعاداة. وإدراك الملائم يوجب اللذة والفرح والسرور، وإدراك المنافي يوجب الألم والغم.
نعم، إذا تبين هذا في الإرادة والعمل، فالتصديق الذي في القلب وعلمه يقتضي عمل القلب. أنت مصدق فعلا بالله عز وجل وكذا، مصدق بهذا وتعلم هذا، لابد يقتضي هذا عمل قلب، يقتضي هذا عمل قلب. وهذا الإيمان كان القول باللسان، وهو كان القول والعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. إنما عنده هذا التصديق وما عنده عمل قلب، هذا كاذب. يقول أنا عندي تصديق وما عنده عمل قلب، لا محبة ولا بغض ولا كذا، هذا كاذب. نعم،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم،
عنده عمل قلب صادق، عنده محبة وعنده إخبات وعنده إنابة وعنده إخلاص وعنده ما أدري وعنده وعنده وعنده، ولم تتحرك جارحته، كيف هذا؟ ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وإذا قال بعمل القلب، وإذا قال بالقول لزمه التصديق، لزمه عمل القلب، لازم يلزمه عمل القلب. طيب، وإذا كان عنده عمل القلب لابد من أن يلزمه عمل الجارحة، لازم. هذا تلازم بين تصديق القلب وبين عمل القلب، بين عمل القلب وعمل الإيه؟ وعمل الجارحة. فإذا قال لا ما في عمل قلب، يقول كذا كما ما في عمل قلب، يبقى لزمه قول جهم أن الإيمان والمعرفة فقط. وإذا قال عند عمل قلب لازمه عمل الجارحة، كما قال صلى الله عليه وسلم: في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. وكما قال في حديث: العينان تزنيان وزنهما النظر، والأذنان تزنيان وزنهما، والفرج يصدق ذلك وإيه؟ ويكذب. نعم،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ قال: فالقلوب مفطورة على الإقرار بالله تصديقا به ودينا له، لكن يعرض لها ما يفسدها، ومعرفة الحق تقتضي محبته، ومعرفة الباطل تقتضي بغضه، لما في الفطرة من حب الحق وبغض
يعني
الباطل.
يعني معرفة الحق، تعرف الحق يقتضي هذا محبة الحق، معرفة الباطل تقتضي بغض الباطل. لو انت صادق معرفة الحق هذا ومحبة الحق، ها، بتبتعد عن الباطل، او الباطل فتميل الحق. ولهذا ليه اخوانا للسنة والجماعة الحق من يجالس اهل البدع بهم؟ ولك انا احذر من البدع، انا ما اكره البدع. تكره البدع وتحب اهلها، تكره البدع وتحب اهلها، وتجالس اهلها وتؤكل اهلها وتشارب اهلها. لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا يتناهون عن منكر فعلوا. وقد نزل عليكم في الكتاب ان سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا بحديث غيره، انكم اذا مثلهم. اللي يجالس مع هؤلاء يبقى مثل هؤلاء، فكيف بقى اذا كان واحدا من هؤلاء ويدعو الى البدع والضلالات ويقول لك انا اكره البدع؟ ولهذا من اعتقد الشرك كان مشركا ولو لم يعمل. نعم،
قال رحمه الله: لكن قد يعرض لها ما يفسدها، إما من الشبهات التي تصدها عن التصديق بالحق، وإما من الشهوات التي تصدها عن اتباعه. ولهذا أمرنا الله تعالى أن نقول في الصلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. لأن اليهود يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم، ولا يتبعونه لما فيهم من الكبر والحسد الذي يوجب بغض الحق ومعاداته. والنصارى لهم عبادة وفي قلوبهم رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها، لكن بلا علم، فهم ضلال. هؤلاء لهم معرفة بلا قصد صحيح، وهؤلاء لهم قصد في الخير بلا معرفة لهم. وينضم إلى ذلك الظن واتباع الهوى، فلا يبقى في الحقيقة معرفة نافعة ولا قصد نافع.
الله أكبر، الله أكبر. يعني هؤلاء لهم معرفة بلا قصد صحيح، وهؤلاء لهم قصد في الخير بلا معرفة، لكن ينضم إلى ذلك الظن واتباع الهوى، فلا يبقى في الحقيقة لهؤلاء معرفة نافعة ولا لهؤلاء قصد قصد نافع. وعليه قد يقول يا أخي لكن الصوفية دول قد يكون عندهم إخلاص وقد يكون عندهم صدق وقد يكون عندهم، نقول إذا انضم الظن والهوى لم يكن هذا قصدا ينفعهم، كما أنه إذا انضم الظن والهوى للعالم هذا لم يكن عنده علم ينفع، بل يكون كما قال تعالى عن مشرك أهل الكتاب وقال لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. نعم.
وقال تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم أذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فالإيمان في القلب لا يكون إيمانا بمجرد تصديق ليس معه عمل القلب وموجبه من محبة الله ورسوله ونحو ذلك، كما أنه لا يكون إيمانا بمجرد ظن وهوى، بل لا بد في أصل الإيمان من قول القلب وعمل القلب. وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق كما يظنه طائفة من الناس، فإن التصديق يستعمل في كل خبر، فيقال لمن أخبر بالأمور المشهورة مثل الواحد نصف.
نعم، وهنا بقى مبحث جديد، هل الإيمان والتصديق؟ هم قالوا كده لما فسروا اللغة الإيمان والتصديق، قالوا خلاص إذن يلزم التصديق فقط، ومن أتى بالتصديق فقد أتى بالإيمان. وهذا من جهة اللغة سيناقشه الشيخ، ومع التسليم أنه من جهة اللغة هو هذا، فالمطالب هو من جهة الشرع لا من جهة اللغة. إنما الحقيقة الشرعية الإيمان ما هي؟ من هنا قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى ومن قال بأن الإيمان من علم بأن الإيمان هو التصديق فقصده التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا. وهذه القاعدة في العقل مسلمة يا اخوان، عنده قول لسان مش هينفع الا بتصديق قلب اللي هو قول القلب، عنده قول قلب مش هينفع الا بعمل قلب، عنده عمل قلب مش هينفع الا بعمل جريح. معروف اي واحد يحب ويبغض وكذا 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 لابد من حركة تدل على محبته او على بغضه. انت نفسك بتحكم على ناس في المسجد في الشارع في كذا، واحد يقول لك ايه يعني لا ده فلان طيب ومش عارف ايه، التاني يقول لك سيبك منه طيب ايه ده، هو ده كان رايح يبلغ فيه، ده الشكوى اللي كان عاملها امبارح، يقول لك الشيخ ده احسن واحد، احنا عايزين الشيخ، سيبك من ده، سيبك من عبد الفتاح، يقول لك عايز الشيخ ايه، سيبك منه احذره ليه، ده كان اصلا امس مع كذا 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 كذا. فالناس يحكمون على هذه الاعمال اكثر من يحكمون على هذه النيات او كذا، خد بالك. معروف كده عند الناس القول هذا يا اخواني يقابله ماذا؟ يقابله عمل. نعم. فيقولون وليس لفظ الايمان مرادفا للفظ التصديق ظنه طائفة من الناس، فان التصديق يستعمل في كل خير. ده مبحث جديد اللي هو هل الايمان مرادف للتصديق بحيث يتعدى بتعديته ويلزم بلزومه بحيث يكون مطابقا له، هذا مبحث يذكره الشيخ وذكره الشيخ في الإيمان الكبير بأوسع من ذلك، ورد أن يكون الإيمان هو التصديق من كل وجه. نعم، بل الإيمان أعم